أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في أحكام النكاح، وأخذنا الحكم الأول في ذلك آية رقم 111، ثم أخذنا الحكم الثاني آية 112، والحكم الثالث الأحكام المترتبة على طلاق الزوجة والمتاع، وهكذا وصلنا إلى أحكام النفقة وهو الحكم الخامس. ثم تعرضنا إلى عدة أحكام في النفقة، ووصلنا إلى بعض الآيات القرآنية التي يمكن أن يستدل بها على مسألة الإنفاق. في صفحة 368 الطبعة اللي عندي، يعني وما قبل التعطيل وصلنا الخامس من أحكام النفقة اللي هي بالاستدلال، الآية 117 118 والآية 119. وصلنا إلى وقبل أن نختم هذه العبارة، وقبل أن نختم البحث عن أحكام النفقة نشير إلى مطلبين. إلى هنا وصل كلامنا. المطلب الأول الذي يذكره المصنف الشيخ الأستاذ حفظه الله، هناك بعض الآيات القرآنية التي نستطيع من خلالها أن نثبت مسألة إنفاق الزوج وتشريع وجوب إنفاق الزوج على الزوجة. احنا أخذنا ذنيك الآيات وقلنا في بعض الآيات يوجد تشريع بوجوب النفقة على الزوج، يعني للزوج على الزوج للزوجة. أكو آيات أخرى يذكرها المصنف حفظه الله، آيتين، يقول ذن الآيتين نستطيع لعله يمكن من خلالها أن نستدل على وجوب النفقة. وجوب النفقة من الزوج إلى الزوجة. الآية الأولى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه الآية رقم واحد. كيفية الاستدلال؟ الاستدلال بالآية، الآية تثبت حكم. ما هو الحكم؟ إن الرجل له القيمومة وشؤون الإدارة للبيت على المرأة. هذه مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، هذه القيمومة بسببين. السبب الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني ببعض الخصائص الفسلجية والتكوينية التي جعلها الله تعالى للذكر دون الأنثى، بهذا الملاك وبهذا المناط جاءت القيمومة للرجل على المرأة. هذا مو مورد الشاهد. مورد الشاهد الثاني، وبما أنفقوا من أموالهم، إن القيمومة ثابتة للرجل على زوجته بسببين. السبب الأول تلك الخصائص التكوينية التي جعلها الله تعالى للرجل بامتياز على المرأة، مو هذا بيت الاستدلال أو مقام الاستدلال. الثاني، وبما أنفقوا من أموالهم، إذن القيمومة للرجل تثبت بسبب من الأسباب وهو الإنفاق. شنو؟ بمن؟ بالأموال. فيقول منا نستطيع أن نستحب بما أنفقوا من أموالهم، يعني شنو؟ نقول هاي تخصص بما أنفقوا من أموالهم على النساء، لأن مورد الكلام عن من؟ عن النساء، ومو مطلق النساء. لما دا يتكلم عن النساء يعني النساء الزوجات، فالآية بصدد الكلام عن النساء المتزوجات وعن حقوقهن على الأزواج، فتكلمت على القيمومة وقالت هذه القيمومة ثابتة بسببين. سبب رقم واحد أنه الخصائص التكوينية، احنا كلامنا وين؟ سبب رقم اثنين. يا وسبب رقم اثنين شنو؟ وبما أنفقوا من أموالهم. إذن الآية تقرر راجحية ودافعية أو راجحية إنفاق الزوج على زوجته، ولكن كما ترى أن هذه الآية يمكن أن تناقش من عدة وجوه، لأن إحنا شو نريد نستفيد؟ نريد نستفيد من الآية وجوب الإنفاق، يعني وجوب إنفاق الزوج على زوجته في البيت وفي إدارة البيت. هذه الآية تثبت التفضيل، فلذلك نقول هنا لما وبما أنفقوا من أموالهم لعله، الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، ليست في مقام ثبوت الإنفاق ووجوبه على الزوجة بهذه الآية، لا، إنما الآية في مقام تشريع أنه سبب، أو في مقام بيان أنه القيمومة للرجل على المرأة بسببين: السبب الأول الخصائص التكوينية، السبب الثاني شنو؟ بما أنفقوا من أموالهم. يعني الآية بتعبير آخر الاستدلال أعم، هذا استدلال شنو؟ بالأعم، لأن هذا بما أنفقوا من أموالهم، يعني بما أنفقوا من أموالهم شنو؟ يعني النفقة الواجبة لو غير الواجبة، ما قايل الآية، يعني أعم. نعم أكو تفضيل للرجل على المرأة وقيمومة بسبب الأموال والإنفاق، بس ما قايل هاي الآية في مقام أنه بما أنفقوا تثبت وجوب النفقة شنو على الزوج، وبالتالي كأنه شنو هذا الاستدلال ليس بتام، والآية ليست شنو بناهضة لإثبات وجوب النفقة شنو على الزوج. الآية الأخرى كقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نقرأ هذا وهناك بعض الآيات القرآنية الأخرى، خلنا نقرأها وبعدين طب الثاني، يمكن أن يستشف منها مسألة إنفاق الزوج على زوجته وثبوت مثل التشريع المذكور في الجملة، كقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإنه يدل على أن الرجال لهم القيمومة على النساء بسبب أمرين: أحدهما الخصائص التكوينية الموجودة في الرجل، هذا التفضيل الأول دون المرأة، وثانيهما قيام الرجل بالإنفاق على المرأة في مهرها شنو وغيره. جيد، لأنه شو يريد يقول؟ وبما أنفقوا من أموالهم، هنا يريد يثبت إطلاق بالإنفاق رقم واحد، والإطلاق شامل المهر وغير المهر، وبالتالي يثبت أنه وجوب إنفاق الزوج على زوجته. نقول هذا يعني أعام، والآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. الآية الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، أول شيء هذه الآية أفضل من الآية لعله يعني أقوى الاستدلال به. ليش؟ أول شيء بيفعل وجوب، أمر دال على الوجوب، يعني وعاشروهن، عاشروهن فعل أمر دال عليه من على الوجوب، هذا الفعل تعلق بالعشرة، بمن؟ بالمعروف، يعني تجب معاشرة المرأة شنو؟ بالمعروف، هذه كبرى. والصغرى نقول من المعروف، من مصادق المعروف هو القيام شنو؟ بالإنفاق على الزوجة، يعني يكون نثبت أنه من المعروف شنو؟ إنفاق الزوج على زوجته، هذا معروف لو معروف نقول هذا معروف، وقد أمرنا بمطلق المعروف، لأن قالت الآية وعاشرهن بمن؟ بمعروف، أمرت بوجوب المعروف، إذن الآية أمرت بوجوب شنو؟ الإنفاق على الزوجة. رح نعيدها مرة أخرى، الآية تثبت كبرى وهي تجب تجب المعاشرة بمن؟ بالمعروف، ومن مصادق المعروف من هو؟ الإنفاق على الزوجة، إذن يجب الإنفاق على الزوجة. واضح هذا إن شاء الله تعالى؟ الآية مرة أخرى نقول الآية في صدد إثبات وجوب المعاشرة بالمعروف، المصداق مالته ومن مصادق ذلك الإنفاق، إذن يجب الإنفاق لأنه مصداق من مصادق المعروف الواجب الذي أمرت به الآية. لذلك قال وكقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فإن مقتضى المعاشرة بالمعروف أي بما هو متعارف، المعروف بما هو متعارف، القيام بالإنفاق والتصدي له بشكله المناسب المتعارف، يعني العرف يرى هاي التحديد سناد بالمعروف. احنا هاي نثبت أمرين بالآية، لو ثبت الأمر الأول وجوب النفقة، وجوب النفقة، ثانيا هاش قد وجوب النفقة؟ مئة، 200، 1000، 2000، مليون، مليونين، نقول بالمتعارف، يعني بالمتعارف العرف ماذا يرى، فيكون الموضوع موضوع شنو؟ عرفي، نرجع به إلى العرف. هذه هي الآية الثانية. الآية الثالثة في وجوب الإنفاق، قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ونقول هنا قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نقول هذا الإمساك بالمعروف، يعني أنت بعد ما تطلق الزوجة، هاي المطلقة هاي الرجعية، أمسكها بالمعروف، يعني خليها يمك، ولكن عاشر الإمساك مالتك ايش راح يكون؟ بالمعروف. نقول هذا الإمساك بالمعروف شلون يكون؟ لا يتحقق الإمساك بالمعروف في وقت المطلقة الرجعية إلا بالإنفاق اللائق والمناسب من الزوج على زوجته. يعني ودي يقول الطلاق مرتان، يعني أكو قسمين، القسم الأول إمساك بمعروف، الثاني أو تسريح شنو بإحسان، الثاني يشير إلى الطلاق البائن. نسأل ونقول كيف يكون الإمساك بالمعروف؟ هذه المرأة إذا تحت الرجل وطلقها وبقها تدري المطلقة الرجعية شنو؟ تبقى بالبيت، يجوز لها لأنها زوجة. شلون راح يكون إمساك بالمعروف؟ نقول لا يتحقق الإمساك بالمعروف إلا بالإنفاق على الزوجة. هذا الإنفاق شلون؟ الإنفاق المناسب اللائم الملائم، فالإنفاق المناسب الملائم هو اللي يكون شنو يحقق هذا، في إمساك بمعروف. طبعا هذا مصدر إمساك، يعني أمسك، هذا يسميه مصدر قائم مقام شنو الفعل، يدل على الوجوب. فإمساك بمعروف يعني يجب عليك أيها الزوج في الطلاق الرجعي أن تمسك الزوجة. كيف يكون الإمساك بالمعروف؟ كيف يكون الإمساك بالمعروف؟ وذلك من خلال الإنفاق المناسب الملائم على الزوجة، أي يعني شنو يحرم التضييق عليها تكليفا، وحتى إلى حق شنو ترفع أمرها للحاكم الشرعي إذا ما أنطاها نفقة أو ضيق عليها. إذن قال كقوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح شنو بإحسان. فإن الإمساك بمعروف لا يتحقق إلا بإنفاق الزوج على زوجته بالشكل اللائق المناسب. جيد، هذا إذن المطلب الأول الذي أحب المصنف وأراد أن يشير له إشارة في نهاية هذا المبحث اللي هو الحكم الخامس. الأمر الثاني، مسألة النشوز وعدم الاستجابة للأحكام الإلهية، هذه تتحقق من طرفين. فكما أن الزوجة تنشز وتكون زوجة ناشز، كذلك الزوج يسمى بالزوج شنو؟ الناشز. إذن النشوز لا يتعلق فقط وفقط بالمرأة، وسوف تأتي الآية: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا نسميه الزوجة الناشز، وراح تجي أحكامها في قبال الزوجة الناشز. من عندنا الزوج؟ من هو الناشز؟ سؤال: من هو الزوج الناشز؟ الجواب: الزوج الناشز الذي يمتنع بأداء الحقوق الواجبة عليه، يا حقوق الحقوق المالية. من الحقوق المالية يا هي وجوب إنفاق الزوج على زوجته. إذن الزوج له القيمومة، صحيح، ولكن مع القيمومة يجب عليه الإنفاق على الزوجة بالمعروف. فإن لم ينفق أو ضيق عليها وعسر عليها الأمر، يسمى بالزوج الناشز لولا؟ يسمى بالزوج شنو؟ الناشز. إذا امتنع عن الإنفاق، امتنع عن الإنفاق، شنو حال الزوجة؟ نقول الزوجة لها الحق في ذلك الوقت أن ترفع القضية إلى الحاكم الشرعي. تيجي تروح للحاكم الشرعي تقول له: مولانا، شيخنا، سيدنا، هذا ما يطيني، لا إلي ولا أطفالي، أنا ما أقدر، من أين أستطيع أن أعيش؟ ما أقدر. يجي الحاكم الشرعي يدز عليه، عندما يبعث إلي الحاكم الشرعي يخيره، يقول له: إما أن تنفق عليها بالمعروف أو تطلقها. لا تخليها معلقة، هاي مسكينة، هذه ضعيفة، يعني يعني رفقا بالضعيفين، هذه المرأة ضعيفة، انت ليش تسوي؟ لو تنفق عليها بالمعروف او تطلقها. فيخيره الحاكم الشرعي بين الحكم الاول او الحكم الثاني. ما استجاب، لا انفق بالمعروف ولا طلقها شنو بالمعروف، وانما خلاها شنو معلقة، مضيق عليها، مهم إنسانة. ففي تلك الحال ترجع على الحاكم الشرعي تخبره، تقول له لا استجاب للأمر الأول ولا استجاب شنو للأمر الثاني، امتنع أن يطلق، وامتنع شنو أن يصرف عليها بالمعروف. عند ذلك إذا ما طلق ولا أنفق، للحاكم الشرعي بالولاية التي ثبتت له الحق بتطليق الزوجة شنو عن زوجها. إذن يتصدى منه بعد الحاكم الشرعي، وإلى الحاكم الشرعي شنو الصلاحية بأن يفرق بين الزوج وبين زوجته. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل عندنا روايات صحيحة في ذلك، منها صحيحة أبي بصير: سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة، يعني زوجة صحيح، فلم يكسها، يعني ما يطهن، ما يواري عورتها، فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها. إذن لا دا يكسيها ولا دا يطعمها، يعني هاي المؤونة بالمعروف كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. إذن هذا الإمام دا يبين الحالة، زوج وزوجة، هذا الزوج لا يطيها كسوة، لا يطيها طعام تقيت بها الصلب، ويقول كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. كيفية الاستدلال؟ الجواب بعد ما بين الموضوع الإمام، وأن الزوج ناشز لو مو ناشز، ناشز وممتنع لا يطلق، يقول كان حقا على الإمام. هذا التعبير بظهور بالوجوب لو لا؟ نعم، يعني أول شيء أكو حق للإمام بالتفريق، وهذا الحق واجب لا مو واجب؟ نعم، قال كان حقا على الإمام، يعني هذا بيظهر شنو بالوجوب، يجب على الحاكم الشرعي أن يفرق شنو بينهما. يقول كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. من هذا التعبير ماذا نستفيد؟ نستفيد أولا ثبوت هكذا حق للحاكم الشرعي لتطليق الزوجة عن زوجها، رقم واحد. اثنين، هذا التعبير حقا على الإمام نستفيد وجوب لو موجوب؟ نعم، يجب أن يعمل الحاكم الشرعي الولاية مالته ويفرق شنو بينهما، حتى شنو إذا طلقت تروح البيت أهلها تتزوج غير رجل، بعد ما تبقى مظلومة وتبقى شنو مكظومة ومهضومة. واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد. ولكن لعله يجي إشكال بالمقام، شنو الإشكال؟ قولنا هاي الرواية الصحيحة تقول كان حقا على الإمام، وبالتالي هاي اختصاص بما راح تكون بما الاختصاص بالإمام المعصوم، صحيح؟ وبالتالي كيف تسرون الحكم من الإمام المعصوم إلى غير المعصوم، أو من الحاكم المطلق بالولاية الخاصة من الله جل وعلا إلى الحاكم الشرعي؟ شون هذا الجواب؟ جوابان. الجواب الأول اللي هي قاعدة عامة احنا ماخذيها، بسم الله الرحمن الرحيم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قاعدة التأسي، وقاعدة أن الأحكام عندما كان يطلقها النبي صلى الله عليه وآله ليست بأحكام خاصة بالنبي، وكذلك الإمام عندما يطلق أحكام خاصة ليست خاصة شنو بالإمام، وكذلك في القرآن عندما يذكر أحكام للنبي أو للإمام، فالقاعدة العامة لا، أن التشريع مشترك بين النبي وبين المسلمين، بين الإمام وبين المسلمين، ولا خصوصية للإمام أو النبي. هذه شنو القاعدة والأصل. نعم، يأتي الاستثناء بعد ذلك في بعض الموارد، مثلا النبي له أنه الحق أن يتزوج بتسع نساء، صحيح؟ هذا واحد، هذا حكم خاص. مثلا النبي صلى الله عليه وآله إلى حكم آخر يعني خاص به، ذن الأحكام الخاصة خلاف الأصل والقاعدة. لذلك هنا نقول ما ثبت للإمام أو النبي كذلك يثبت إلما للحاكم الشرعي، وهذه الولاية لا خصوصية فيها، خب واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي مو بس كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما، لا، نفس الولاية الثابتة إلما للنبي نستطيع أن نسريها إلما إلى والإمام نسريها إلى الحاكم الشرعي. ويدل على ذلك بقوة بعد أن هذه المسألة مال الزوج والزوجة والنشوز بينهما وأنه امتناع، هذه مسألة ابتلائية لا مو ابتلائية؟ مسألة ابتلائية، وهذه المسألة الابتلائية خاصة بذلك الوقت أو سارية في كل العصور والدهور والأزمان والأمكنة؟ الجواب نعم. وبالتالي ما دام الموضوع الخارجي موضوع ابتلائي رقم واحد، وهذا الموضوع الابتلائي ليس متخصص ومتحصص بزمان معين وإنما ساري من ذلك الزمان إلى هذا الزمان رقم اثنين، فلو لم يتصدى الحاكم الشرعي للتطليق وقلتم بخصوصية ذلك فقط للإمام أو النبي، يلزم من ذلك شنو؟ راح يصير عندنا نسميه يعني اضطراب بالنظام. اضطراب شنو؟ بالنظام، لأن راح يلزم العسر والحرج ويصير اختلال بمن؟ بالمنظومة القيمية الزوجية الاجتماعية، وهذا بعيد لو مو بعيد؟ بعيد. وبالتالي نحن نطمئن بل لعله نقطع ونقول بسبب أن هذه المسألة رقم واحد ابتلائية، اثنين لا تختص بزمان دون زمان آخر، ثلاثة لو قطع الحكم واختص وحصص بذلك الزمان دون هذا الزمان لازم من ذلك اختلال النظام الاجتماعي والفساد الكبير والضرر والضرار، وبكل هذه العناوين نستطيع أن نستفيد تسرية الحكم من الإمام إلى الحاكم الشرعي، وبالتالي يستطيع الحاكم الشرعي بعد ذلك أن يطلق ويفرق الزوجة عن زوجها، وهذا ما هو ثابت عند مشهور الفقهاء بل لعله إجماع الفقهاء الشيعة، لأنه يجوز للحاكم الشرعي أن يطلق ويفرق بين الزوج وزوجته في حالة النشوز من الزوج والامتناع عن الإنفاق. واضحة إن شاء الله تعالى. خلنا نقرأ هذا. قال إن الزوج ثانيا، إن الزوجة إذا نشز ولم يقم بالحقوق الواجبة عليه كما إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته، فمن حقها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي المجتهد العادل لجمع الإشراط ليخيره، يعني يخير الزوج بين أمرين، إما الإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن كليهما تصدى الحاكم بنفسه للطلاق. شنو الدليل؟ لصحيحة أبي بصير، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما، وغيرها من الروايات، مو بس هاي الرواية، عندنا مجموعة من الروايات الأخرى لكن لا نريد أن يعني نتوسع في ذلك كما قلنا. وحيث أن المقصود من الإمام الممثل الشرعي للحكومة الحقة، يعني مو خصوصية وإنما هاي منصب الإمامة باعتبار شنو؟ الحاكم الشرعي، فيثبت الحق المذكور للحاكم الشرعي في زماننا. إذن لما دي يقول الإمام ما يقصد الإمام بخصوصياته وإنما يقصد الحاكم الشرعي، على أن مثل هذه القضية المذكورة لا يحتمل اختصاصها بفترة زمنية دون أخرى، بل متى ما ثبتت في فترة كان ذلك دليلا على عمومها على طول خط الزمان. لماذا؟ الفاء بعد راح يعلل، فإن الحاجة الماسة إليها التي يختل النظام بدونها دليل على العموم، يريد يستدل أنه اختلال النظام دال على عمومية الحكم بسبب شنو؟ عمومية المسألة الابتلائية التي إذا كانت أدت إلى اختلال النظام. السادس من أحكام النشوز يأتي إن شاء الله اليوم أول يوم انطلاقه على باكر إن شاء الله. السادس من أحكامه. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.